هذا السائل عندنا من مشايخ صوفية من يهتم بصنع القباب والأضرحة، والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة، فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس، أفيدونا بارك الله فيكم.
النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعلموا الناس ذلك، وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك. فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم، وإنما الدين ما يؤخذ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعما أجمع عليها أهل العلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. الدين هكذا يؤخذ، لا عن تقليد زيد وعمر. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا اتخاذ القباب، ولا أي بناء، كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك فرار الخلق عند الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على قبور هم شرار الخلق، وهكذا ما يتخذ الصور لأنها دعاية للشرك. اتخاذ المساجد والصور على القبور والقباب دعاية إلى الشرك، لأن العامة يرأوا هذا عظموا المدهونين واستغاثوا بهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد والعون، وهذا هو الشرك الأكبر. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما خرجه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا رواه مسلم الصحيح. فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وخيرهم، وأنه لو ساغ للنبي يتخذ خليلا لاتخذه خليلا رضي الله عنه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالى، فإن كلها على المحبة. وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من جهة ثلاث: الأولى ذمه من فعل ذلك، الثاني قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فحذر من البناء على القبور بهذه الجهات الثلاث. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني فلا تدفعوا بهذا، لا تقتدوا بهم. ثم قال: ألا فلا تتخذوا مساجد، لا تأسوا بهم فإني أنهاكم عن ذلك. هذا شيء صريح، والعلة والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أنه وسيلة وذريعة للشرك الأكبر إلى عبادة أهل القبور وصرف الدعاء والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلبهم مدد والعون، كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند السائل في السودان وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان كثيرة. يأتي الرجل العام الجاهل يقف على صاحب القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون والغوث، كما يقع عند قبر البدوي والحسين والستة عيسى وزينب وغيرها في مصر، وكما يقع عندكم في السودان في عند قبور كثيرة، وكما يقع في بلدان أخرى، وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعند قبور أهل البقيع وعند قبر خديجة في مدة من مكة وقبور أخرى، يقع هذا من الجهال، هم يحتاجون إلى تفصيل وإلى بيان وإلى عناية من أهل العلم. فالواجب على أهل العلم جميعا سواء كانوا منسوبين الصوفية أو غيرهم، الواجب على العلماء جميعا على علماء الشريعة أن يتقوا الله وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم دينهم وأن يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أو القباب أو غير ذلك من أنواع البناء، وأن يحذروهم من دعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، الدعاء عبادة لله وحده. الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله. فالميت قد انقطع عمله مع الناس وهو بحاجة إلى أن يدعى له، إلى أن يستغفر له، إلى أن يترحم عليه، لا يدعى من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل بين مثلان، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه، فكيف يدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام وهكذا الأشجار والأحجار هكذا القمر والشمس والكواكب كلها لا تدعى من دون الله، كلها لا تدعى ولا يستغاث بها. فهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين هكذا الملائكة والجن لا يدعون مع الله. الله يقول سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ فجعل اتخاذ الملائكة والنبي أربابا بالدعاء والاستغاثة كفرا، والله لا يأمر سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند مسلم يقول رضي الله عنه نهى رسول الله عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، هكذا رواه مسلم في الصحيح الجابر أن الرسول نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك، البناء عليها والتجصيص والكسوة والقباب كلها وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها ودعاء أهلها. أما القعود عليها فهو امتهان لا يجوز، ونقعد عليها لا، هي محترمة لا تمتهن، نقعد عليها لا يبغي عليها لا يتغوط عليها لا يستند إليها لا يطأها، هذا ممنوع، احترام لها المسلم حيا وميت محترم، لا يجوز أن يداس قبره ولا أن تقصر عظامه ولا يقعد على قبره ولا أن يبال عليه ولا أن تضع عليه قمائم، كل هذا ممنوع. فالميت لا يمتهن، المسلم لا يمتهن ولا يدعى من دون الله، لا يغلى فيه ويدعى من دون الله ولا يمتهن ويداس وتوضع عليه القمائم والأبوال والوراث، لا لا هذا ولا هذا. الشريعة جاءت بالوسط، جاءت باحترام القبور والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة وزيارتهم للدعاء لهم والاستغفار لهم، ونهت عن إيذائهم بالقمائم بالبول بالقعود عليهم إلى غير ذلك. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجعل قبلة ولا يقعد عليها. فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين، بين تحريم الغلو في أهل القبور ودعائهم من الله والاستغاثة بهم والنذيرهم ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر، وبين النهي عن إيذائهم وامتهانهم والجلوس على قبورهم أو الوطئ عليها والاستناد إليها أو وضع القاذورات عليها، كل هذا ممنوع، فلا هذا ولا هذا. وبهذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة جاءت ببسط لا بالشرك ولا بالإيذاء. فالميت المسلم النبي أو الصالح يدعى له يستغفر له يسلم عليه عند زيارته. أما أن يدعى من دون الله لا يقال يا سيدي المدد المدد أو انصرني أو اسم مريضي أو أعني على كذا، لا هذا مطمئن الله ولا يمتهن، يوضع طائق أمام حلق قفر يوضع عليه يجلس عليه يبالع، لا لا هذا ولا هذا. أما الحي فلا بأس أن يسعر معه لأن له عمل، الحي له عمل فلا بأس أن يسعر معه فيما يجوز شرعا من الأسباب الحسية، كما قال تعالى فاستغاث ربه بنسيئاته هذا يعدوه في قصة موسى، فإن موسى حي والمستغيث حي فاستغاث على عدوه، هكذا الإنسان مع إخوانه ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم في إصلاح بيوتهم في إصلاح سياراتهم في أشياء أخرى من حاجاتهم يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة لا بأس، وهكذا من طريق الهاتف التلفون من طريق المكاتبة من طريق الإفراط والتلكس كل هذا تعاون حسي لا بأس به في الأمور المقدورة، لكن ما يتعلق بالعبادة لا، لا يقال للحي ولو أنه حي، لا يقال للحي اسم مريضي ورد غائبي من طريق سر فيه أن له سرا، ولا يقال انصرنا على عدو بسر يعني، لا انصرنا بالسلاح انصرنا بقرض يقرضهم إياها حتى يسعوا بها لا شؤون الحرب لا بأس، كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا بأس، أما يقول اشفني لأن يعتقد في السر لأنه من شهور الصوفية أو من غيرهم هذا كفر، لأن الإنسان ما يقدر ما له سر يقدر يتصرف في الكون، إنما أمور حسية الطبيب يتصرف بالأدوية، كذلك الإنسان القادر الحي يتصرف بالأسباب الحسية يعينك بيده يبني معك يعطيك مال قرض أو مساعدة تبليبه يعطيك قطع غيار لسيارتك يساعدك في شفاعة لدى من يعينك، هذه مفسية لا بأس بها، لا تدخل في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات ونعم ذلك، وكثير من دعاة الشيخ يشبهون بهذه الأمور، هذه أمور واضحة بينة لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس، فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة، وسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هو معروف عند أهل العلم شرك أكبر بإجماع أهل العلم، ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة، والبناء على القبور كان المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل العلم جاءت الشريعة بالنهي عنه، فلا يجب أن يلتبس هذا على أهل العلم، فالواجب على أهل العلم مضة أخرى الواجب عليهم أن يتقوا الله أينما كانوا وأن ينصحوا لعباد الله ويعلموا شريعة الله، ولا يجامل في ذلك زيدا ولا عمرا، ويعلموا الأمير والصغير والكبير ويحذروا الجميع مما حرم الله ويرشدوهم إلى ما شرع الله، هذا هو الواجب على أهل العلم إلى ما كانوا من طريق الكلام الشبهي ومن طريق الكتابة من طريق التأليف من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها من طريق الهاتف من طريق التلفزيون من أي طرق التي وجدت الآن يستعان بها على تبليغ دعوة الله وعلى نصح عباد الله. نزق الله الجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم فيها، فله شكرنا ودعاؤنا بأن يثيبه الله تبارك وتعالى على ما تفضل به وأن يرزقنا وإياكم الاستماع والعمل إنه على كل شيء قدير، ونشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.